أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حق علي بن أبي طالب على هذه الأمة كحق الوالد على ولده. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في الخاتمة والتي عرض فيها المصنف إلى مجموعة من الدلالات، ألا وهي دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة. وقلنا سبب ذكر هذه الدلالات في الخاتمة لسببين: السبب الأول عدم ذكرها في أكثر الكتب الأصولية كما يقول المصنف عليه الرحمة، عدم ذكرها مع ذلك أنها مهمة، يعني عدم ذكرها في أكثر الكتب الأصولية ولم تفرد في بحث مستقل. نعم أتت إشارات هنا وهناك ولكن لم تذكر في بحث مستقل، ما جعلها في خاتمة. هذا السبب الأول. السبب الثاني أنها لا تدخل لا في بحث المنطوق ولا بحث المفهوم. نعم هي من الدلالات الالتزامية ولكن بين بالمعنى، بين بالمعنى العام لا بالمعنى الأخاص. هذان سببان جعل المصنف عليه رحمة يدرجهما في خاتمة لوحدهما. انتهينا بحمد الله، هذا أولا. ثانيا قلنا أن البحث في مقامين: بحث صغروي يعني تحديد هذه الدلالات وذكر شيء من تطبيقاتها، ثم الحديث في المقام الثاني عن حجيتها. نحن بحمد الله في البحث السابق انتهينا من، يعني لا زال الكلام في الجهة الأولى في مواقع الدلالات هذه الثلاث وتوضيحها وذكر الأمثلة عليها والتطبيقات. انتهينا بحمد الله عن في الحديث عن دلالة الاقتضاء، والتي قلنا هي أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلم بحسب العار، ويتوقف صدق الكلام أو صحته ما عقلا أو شرعا أو عادة أو لغة على هذا التقدير، تقدير كلمة مفردة، كلمة أو شيء مركب أو معنى مركب أو ما شاكل ذلك. وإلا من دون هذا التقدير، من دون هذا الذكر، يقتضي الكذب في المنطوق وعدم الصدق فيه. واضح إن شاء الله. وذكرنا تقريبا مجموعة من الأمثلة على ذلك. هذه بحمد الله تم الحديث عن وذلك. قال: والخلاصة أن المناط في دلالة الاقتضاء شيئان: الأول أن تكون الدلالة مقصودة، ذا لابد مقصودة، لأن بيجينا بعدين دلالة الإشارة أنها ما تكون مقصودة، هذا الفارق. إذن أولا أن تكون دلالة مقصودة، الثاني أن يكون الكلام لا يصدق ولا يصح بدونه، بدون هذه الدلالة. إذا لم تقدر، لم توضح هذه الدلالة، فإن الكلام لا يصدق. واضح إلى هنا بحمد الله. تم الحديث عن الدلالة الأولى وهي دلالة الاقتضاء. البحث الثاني أو لا زال البحث صغرويا ولكن في دلالة التنبيه. ماذا تعني دلالة التنبيه؟ دلالة التنبيه هم يطلق عليه دلالة الإيماء، وهي يطلق أو يطلق هذه الدلالة أو تطلق على كل لفظ سيق وأتي به لغرض التعبير به عن معنى ملازم عرفا للمعنى المدلول عليه اللفظ. عيد، تطلق على كل لفظ سيق وأتي به لغرض التعبير به، تأتي بهذا اللفظ. ما هو الغرض؟ لغرض التعبير به عن معنى ملازم عرفا للمعنى المدلول عليه اللفظ. وهذا المعنى الملازم عرفا لمعنى اللفظ، هذا احنا إذن هناك معنى ملازم عرفا لللفظ انت ذكرته. هذا المعنى الملازم عرفا، الملازم أو اللازم العرفين صح التعبير، هو نسميه دلالة الإيماء ودلالة التنبيه. فاللفظ الذي أنت تأتي به في الجملة يكون ماذا؟ دال على هذه، يعني هذا اللفظ الموجود دال على تلك الدلالة، دلالة الإيماء والإشارة.
فالمدلول عليه هو نسميه دلالة الإيماء ودلالة الإشارة والتنبيه، معذرة الإيماء والتنبيه. أحسنتم، واضح إن شاء الله. هذا الأمر الأول. إذن أعيد بشكل سريع، إذن دلالة الإيماء والتنبيه تعني أن تطلق أو يطلق كل لفظ سيقة وأتي به لغرض التعبير به عن معنى ملازم عرفان للمعنى المدلول عليه، للمعنى المدلول عليه. هذا المعنى الملازم عرفا لمعنى اللفظ، يعني هذا معنى ملازم لذاك المعنى، المعنى هو مدلول دلالة الإيماء أو مدلول دلالة الإيماء والتنبيه. على هذا الأساس كما أشرت يكون نفس اللفظ المسوق لهذا الغرض هو الدال بعد كما سيتضح. على هذا الأساس، هذا أولا. ثانيا، على هذا الأساس يكون منشأ ظهور اللفظ في المعنى الملازم لمدلول اللفظ ما هو؟ هو الملازمة العرفية بين مدلول اللفظ وبين المعنى الآخر. هناك إذا شو يصير؟ ملازمة عرفية بين مدلول اللفظ وبين المعنى الآخر، بمستوى أن هذه الملازمة طبعا توجب استظهار العرف في إرادة المتكلم، يعني العرف يرى أن المتكلم يريد هذا المعنى، إذن هناك معنى يلازم هذا اللفظ. هذا المعنى الملازم اللفظ هو ماذا؟ يدركه العرف ويقول أن المتكلم أراد هذا المعنى، أسموه إشارة الإيماء والتنبيه. ولذلك مما لا إشكال ولا في أن المدلول وهذا المعنى الملازم مقصود لمن؟ للمتكلم. لابد أن يكون ماذا مقصودا؟ للمتكلم. مثلا عشان تتضح هذا الآن باب التوضيح النظري، تعالي مثال تطبيقي يتضح المسألة فيه. مثلا لو قال المولى، أنا أجيب مثال ما ذكر المصنع بعدين كنا أمثلة المصنع. مثلا لو قال المولى كل من صلى في أرض مغصوبة فعليه إعادة الصلاة. لحظية، كل من صلى في أرض مغصوبة فعليه إعادة الصلاة. الآن لو جئنا إلى المدلول اللفظي، ماذا يدل اللفظ؟ اللفظ دل على مدلول معنى، ما هو؟ هو إعادة الصلاة. إذن إعادة الصلاة هذا مدلول اللفظ، المدلول اللفظي. ولكن لهذا المدلول اللفظي هو إعادة الصلاة لها معنى ملازم لها، ما هو؟ وهو لازم عرفي، ما هو؟ مانعية الغصب للصلاة، إن الصلاة ماذا؟ لصحة الصلاة، مانعية الغصب لصحة الصلاة. إذن الغصب ماذا؟ مانع عن صحة الصلاة. فلولا أن الغصب مانع لصحة الصلاة لما قال أعد الصلاة. فإذا النفس عندك لحظية عشان أرتبها كأنها لحظياي ثلاث أمور أنا أحللها بها المقدار لأسباب التقريب. عندك كل من صلى في أرض مغصوبة فعليه إعادة الصلاة، هذا أنت ظاهر العبارة واضح بأنه هذا اللفظ، هذا لفظ ظاهري، هذا الأمر الأول. ماذا دل على مدلول؟ ما هو المدلول؟ إعادة الصلاة. أحسنت، وهو ماذا مدلول؟ لزوم إعادة الصلاة، لزوم إعادة الصلاة. هذا المعنى. الأمر الثاني، هذا المعنى الذي دل عليه اللفظ، الأمر الثاني المعنى الذي دل عليه هو لزوم إعادة الصلاة، هذا له معنى ملازم له ولكن عرفي. الأمر الثالث عندك عليه، ما هو؟ كون الغاص مانع من صحة الصلاة. إذن هذا الأمر الثالث هو اللي أنا بتحليل من عندي هذا عشان توضيح الفكرة بس. هذا المعنى الثالث أو الأمر الثالث هو الذي نسميه ماذا؟ دلالة التنبيه والإيماء، دلالة التنبيه والإيماء. واضح؟ وعلى هذا الأساس كما تعلمون أنه هذا بلا إشكال مقصود لمن؟ للمتكلم، مقصود للمتكلم. مغسول لمن؟
أنا لا أتوقف.
أحسنتم. إذن الركن الأول متحقق. إذن دلالة الإيماء والتنبيه أو التنبيه والإيماء معنى واحد توافق من؟ دلالة الاقتضاء في شيء وتختلف عنه بشيء، تتوافق في الركن الأول وهو أن هذا المدلول الملزوم اللازم العرفي مقصود لمن؟
للمتكلم.
وتخالفه أن صحة الجملة أو صحة هذا الكلام لا تتوقف على هذا التقدير، قدرت أو لم تقدر الكلام ماذا؟ صحيح، وهو لزوم إعادة الصلاة. قدرت أن الغصب مانع أو غير مانع أو كذا، بحث آخر. نعم هو لازم عرفي، ما لا إشكال، لكن تقديره ليس مالا بالضرورة لكي يلزم عدمه كذب المضمون.
القصد يعني قصد التقدير.
أي أحسنتم. فعلى هذا الأساس إذن هم عندنا ركنان، ركن القصد وركن ماذا؟ وركن أن التقدير غير
صحة الجملة،
لا تقف عليه صحة الجملة. بالنسبة للاقتضاء لا، عندنا هم ركنان، ولكن القصد من جهة وأن صحة
الجملة
عدم التقدير، فإذا لابد لصحة الجملة أن نقدر. واضح؟ لماذا نؤكد هذه النقطة؟ لأن جينا في دلالة الإشارة أصلا كلا الركنين منتفيين. واضح؟ هنا المصنف يذكر أمثلة، مثلا مثال الأول يقول لو قال مثلا ذكر ما لزمه عقلا أو عرفا، أنت مثلا أنا وياك عندي موعد سابق وأريد أذكرك، عندي موعد وياك الساعة 10، وإحنا قاعدين نتكلم وكذا، أقول دقت الساعة 10، فهنا ينبه على أن بيني وبينك ماذا؟ موعد لا تغفل، هذا نستخدمه في المحاورات العرفية. تعبيرنا هذا ترى الساعة 10 الحين، ما سوي كده إحنا، أنت ما قلت ترى موعدنا الساعة 10 كذا كذا، لا أنت فقط ذكرت هذا، هذا له لازم عرفي على أنه ماذا؟ على أن هناك موعد، أن هناك موعدا ماذا؟ بينك وبينه في هذه الساعة. هذا مثال. أو عندما تقول مثلا طلعت الشمس، أنت لا تريد أن تخبر بنسبة الطلوع، لا تخبر عن هذا الأمر التكويني بأن الآن فعلا الشمس طالعة، لا، وإنما تريد أن تشير إلى ملازمة شرعية، وهي ماذا؟ أنه وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، فعندما تقول طلعت الشمس يعني صلاتك ماذا؟ قضاء. واضح؟ فهذا التلازم نشأ من الشاب، لأن حدد هذا. فعندما تقول طلعت الشمس تريد أن تخبره استيقظ، يعني إنما استيقظ من نومة مثلا المتأخر وكذا، فتريد أن تقول له أن صلاتك ماذا؟ باطلة، أو أن معذرت أن صلاتك، أن وقت الصلاة انتهى، فعليه مثلا تقضي الصلاة، يعني تشير إلى بيان فوات وقت أداء صلاة الصباح. أو تقول أني عطشان مثلا، وهذا له دلالة على طلب الماء. واضح؟ أو إنسان يخبر المخاطب تقول أنك صائم، أنك صائم يعني ليبين لك أنني أعلم أنك صائم مثلا، وكذا مثلا الكنايات تكني عن شيء أو كذا وتريد معنى. على كل حال إذن هذا هذا مسميه دلالة التنبيه والإيمان. هذا مثال. مثال آخر يذكره مثلا، مثل لو إنسان سأل فقيه شككت بين الأولى والثانية الصلاة، فقال الفقيه أعد الصلاة، هذه أعد الصلاة مدلولها اللفظي وجوب إعادة الصلاة، لها ماذا؟ مدلول عرفي، دلالة التزامية بين بالمعنى العام، وهو أن الشك علة لبطلان الصلاة، يعني الشك في الثنائية علة لبطلان الصلاة. أو إنسان يقول عندما سأل مثلا وقعت كذا أهلي في، فقال الإمام له كفر مثلا، فهذا نستكشف أنه يفيد أن مثلا الوقاع في الصوم هذا الصوم الواجب موجب للكفارة. مثلا بطل البيع لمن قال بعت السمك في النار، سمك يمشي في النار يقول أبيعك هذا السمك، هذا البيع باطل. فعلى هذا يعني إشارة إلى شرطية القدرة على التسليم، لأنه في موضوع في المال لا يمكن إحراز القدرة على التسليم. واضح إن شاء الله. مثال آخر، لمن صلى في الحمام مثلا قال لا تعيد الصلاة، إشارة إلى أنها صلاة، أن الصلاة صحيحة ومكروهة مثلا. ولتعلمون الكراهة في العبادة قلة الثواب، قلة الثواب. واضح. أو مثلا اقتران كلام، مثلا اقتران الكلام بشيء يفيد تعيين بعض كذا، مثلا تقول وصلت إلى النهر وشربت، وصلت إلى النهر وشربت، فيفهم أنه شرب من هذا النهر مو شرب البراد. قمت وخطبت، إشارة لأنه ألقى الخطبة قائما. إذن كل هذه أمثلة تشير إلى هذه الدلالة. واضح إن شاء الله. إلى هنا يتحصل أن هذه الدلالة لا بد من توفر فيها، أو فيها الركن الأول فعلا وهو القصد إلى هذا اللازم العرفي. الأمر الثاني بأن نفس هذا اللازم العرفي لا تتوقف صحة الجملة وصدقها عليه، خلاف دلالة الاقتضاء الذي لا بد توفر هذين الركنين. نقرأ العبارة. دلالة التنبيه وتسمى دلالة الإيماء أيضا، وهي كالأولى في اشتراط القصد عرفان، هذا الشرط الأول، ولكن من غير أن يتوقف معه، من غير أن يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها، على هذه الدلالة، وإنما سياق الكلام ما يقطع معه بإرادة ذلك اللازم أو يستبعد عدم إرادته. وبهذا تفترق عن دلالة الاقتضاء، لأنها كما تقدم يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها، يعني على هذا التقدير، عليه يعني هذه نفس الدلالة. ولدلالة التنبيه موارد كثيرة نذكر أهمها. المثال الأول، ما إذا أراد المتكلم بيان أمر فنبه عليه بذكر ما يلازمه عقلا أو عرفان، كما إذا قال القائل دقت الساعة العاشرة مثلا، حيث تكون الساعة العاشرة موعدا له مع المخاطب لينبهه. هذه دلالة التنبيه، دقت الساعة العاشرة، هذا دقت الساعة مدلولها المطابقي هكذا، ومدلولها اللفظي دقت الساعة العاشرة، لكن لها مدلول عرفي بينك وبين المخاطب وهو الموعد، حيث تكون الساعة العاشرة موعدا له مع المخاطب لينبهه على حلول الموعد المتفق عليه. أو قال طلعت الشمس مخاطبا من قد استيقظ من نومه حينئذ لبيان فوات وقت أداء صلاة الغداء اللي هو الصبح. أو قال إني عطشان للدلالة على طلب الماء، ومن هذا الباب ذكر الخبر لبيان لازم الفائدة، مثل لو أخبر المخاطب بقوله إنك صائم لبيان إنه عالم بصومه. ومن هذا الباب أيضا الكنايات إذا كان المراد الحقيقي مقصودا بالإفادة من اللفظ ثم كن به عن شيء آخر. هذا أول. ثانيا، ما إذا اقترن الكلام بشيء يفيد كونه علة للحكم أو شرطا أو مانعا أو جزءا أو عدم هذه الأمور، يعني ما تكون هذه الأمور شرط أو مانع أو كذا، فيعني بالعكس، فيكون ذكر الحكم تنبيها على كون ذلك الشيء علة أو شر أو مانعا أو جزءا أو عدم كونه كذلك، يعني لا مانعا لا شرطا لا كذا. مثال قول المفتي أعد الصلاة لمن سأله عن الشك في أعداد الثنائية، فإنه يستفاد منه أن الشك المذكورة علة لبطلان الصلاة وللحكم بوجوب الإعادة. مثال آخر قوله عليه السلام كفر لمن قال له واقعت أهلي في نهار شهر رمضان، فإنه يفيد أن الوقاع في الصوم الواجب موجب للكفارة. ومثال ثالث قوله بطل البيع لمن قال له بعت السمك في النهر، فيفهم منه اشتراط القدرة على التسليم إن في البيع. ومثال رابع قوله لا تعيد لمن سأل عن الصلاة في الحمام، فيفهم منه عدم مانعية الكون في الحمام للصلاة وان كان قلة ثواب. وهكذا. ثالثا ما إذا اقترن الكلام بشيء يفيد تعين بعض متعلقات الفعل، فعل الشرب مثلا متعلقة مثلا متعلقات أو كذا محرينه في النهر دون غيره مثلا، كما إذا قال القائل وصلت إلى النهر وشربت، فيفهم من هذه المقارنة أن المشروب هو الماء وأنه من النار. ومثل ما إذا قال قمت وخطبت، أي وخطبت قائما. وهكذا. هذا تمام الكلام في دلالة ماذا؟ في دلالة التنبيه. دلالة الإشارة هي عكس تلك الدلالتين، يعني دلالة الإشارة تفتقد كلا الركنين، لا المتكلم وصاحب البيان يقصد هذه الدلالة، ولا صحتها تتوقف، ولا صحة هذا المضمون أو المنطوق والجملة تتوقف صحته على التقدير مثلا أو على هذه الدلالة. على هذا الأساس دلالة الإشارة ماذا تعني؟ هو الانتقال من مدلول اللفظ إلى لازمه. وهو تكتبون دلالة الإشارة وهو الانتقال من مدلول اللفظ إلى لازمه، على أن لا يكون هذا اللازم من الوضوح، بحيث يمكن استظهار إرادة المتكلم له. إذن دلالة الإشارة وهو الانتقال من مدلول اللفظ إلى لازمه، على أن لا يكون هذا اللازم من الوضوح، بحيث يمكن استظهار إرادة المتكلم له. واضح؟ يعني مو واضح، يحتاج إلى دقة وتأمل. وعلى هذا قلنا بأن في دلالة الإيماء قلنا أن الملازمة عرفية يستظهر منها إرادة المتكلم لهذا اللازم، لكن في إرادة في دلالة الإشارة لا يستظهر أساسا عرفا أن المتكلم أراد هذا اللازم. واضح؟ إذا قلنا هو الانتقال من مدلول اللفظ إلى لازمه، على أن لا يكون هذا اللازم من الوضوح، بحيث يمكن استظهار إرادة المتكلم له. نستغرب بأن عرفا أن المتكلم أراد ذلك. واضح؟ مثلا مثال تقريبي، وهو الآن عندما يقول الشارع تجب الصلاة، وجوب الصلاة، أو أن الحج واجب، يقولون هذا حكم له مقدمة في الصلاة، مثلا الوضوء مثلا أو الوقت، دخول الوقت أو الزوال في الحج مثلا استطاعة، هل سموها هذه مقدمة. الآن كل ما نستفيد إحنا من هو وجوب الصلاة، لكن هل يستفاد وجوب المقدمة لذي المقدمة؟ لا يستفاد، يعني قد يكون الشرع أصلا ما ناظر إلى هذا وجوب المقدمة، يعني قد يبنيها على الوجوب العقلي أصلا، ما لا ما 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 فيها وجوب شرعي، فيها وجوب ماذا؟ عقلي مثلا. إذن هذا اللازم وهو ذي المقدمة، هذا يسموه لازم، استفاد لازم مدلول اللفظ، ولكن لازم ماذا؟ غير مستظهر وغير ظاهر من المتكلم، يعني مو من الوضوح بمكان، انه يحتمل انه اصلا ما يريده مثلا، يعني ما شرع له تشريع، ما اراده شرعا، يعني لانه يحتمل انه مثلا استفدنا من وجوب عقلي. فاذا وجوب ذي المقدمه هو وجوب الصلاه، يعني لا يوجب استظهار اراده المولى لايجاب المقدمه، فنفترض الحاج او كذا، لأنه من الممكن جدا عدم جعل المولى للوجوب الشرعي لنفس المقدمة، فقد صب وجوبه على ذي المقدمة، وهو الصلاة مثلا أو الحج، ما ذي المقدمة ما، لأنه يحتمل أنه مثلا أتركها لمن؟ للوجوب العقلي، استقناؤه مثلا عن ذلك بالوجوب العقلي، فما شره. فإذا على هذا الأساس ما يصد أن تظهر عرفا بعد هذا، يرتبط بحض ملازمات العقلية تأتينا الحديث عنها، واضح؟ أو مثال ذكر مصنف مثلا في وحمله وفصاله 30 شهرا، وتأتي والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لم يستدل بها أمير من سلام الله عليه، ما يستفاد من الجمع بينه أنه هذا ذات إشارة أما من كلامه أو حتى من كلامه. فلو جمعنا بين هاتين الآيتين شرطين نستفيد بأن أقل الحمل ما هو 6 أشهر، هذه أقل الحمل 6 أشهر، هذا لازم لله، ولكن ليس لازما ماذا؟ ظاهرا وواضحا ويمكن استظهاره عرفا، ما يتنبه له إلا الإمام علي سلام الله عليه، واضح؟ فعلى كل حال هذا يسموه دلالة الإشارة، دلالة الإشارة. وعلى هذا الإشارة أصلا ماذا تفقد ترتب كلا الركنين، لا المتكلم يقصد هذا المعنى هذا اللازم الغير عرف الغير واضح مثلا، ولا يتوقف صحة هذه الآيتين أو الجملة الواحدة مثلا على هذه الدلالة، فتفتقد كلا الركنين، واضح؟ قال دلالة الإشارة ويشترط فيها على عكس الدلالتين السابقتين أن لا تكون الدلالة مقصودة بالقصد الاستعمالي بحسب العرف، قصد الاستعمالي استعملها وقصدها عرفا، ولكن مدلولها لازم لمدلول الكلام لزوما غير بين أو لزوما بينا بالمعنى العام، غير بين أصلا أو بين بالمعنى العام، لأن قلت عندنا بين وغير بين، والبين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى العام، سواء استنبط المدلول من كلام واحد أم من كلامين. مثال ذلك دلالة الآيتين على أقل الحمل، وهما آية وحمله وفصاله 30 شهرا، وآية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فإنه بطرح الحولين من 30 شهرا يكون الباقي ماذا؟ 6 أشهر، فيعرف أو فيعرف أنه أقل الحمل. ومن هذا الباب، هذا المثال لي لو كان في كلامي، إذا شيء من كلام واحد مثلا، ومن هذا الباب دلالة، يعني باب ذلك دلالة الإشارة، ومن هذا الباب دلالة وجوب الشيء على وجوب مقدمته، لأنه لازم لوجوب ذي المقدمة باللزوم البين بالمعنى الأعم، ولذلك جعلوا وجوب المقدمة وجوبا تبعيا لا أصليا، كما يقول بعض يترشح الوجوب من ذي المقدمة على المقدمة، وللوجوب أصالة لمن؟ لذي المقدمة وهو الصلاة مثلا، لأنه ليس مدون للكلام بالقصد، وإنما يفهم بالتبع أي بدلالة الإشارة. هذا تمام الكلام ماذا؟ صغرويا في اقتضاءات هذه الدلالة. الجهة الثانية وآخر البحث، ونختم بها إن شاء الله بحث المفاهيم بحمد الله، هي حجية هذه الدلالة كبرويا. لو أتينا نحن واقعا إلى حجية هذه الدلالات، نقول بالنسبة لدلالة الاقتضاء الأولى ودلالة التنبيه، بما أنها مرتبطة بالظهور، تظهر إرادة المتكلم، لأنه قصد، تظهر إرادة المتكلم وقصده لهذا اللازم البين بالمعنى الأعام في دلالة الاقتضاء وفي دلالة التنبيه والإيماء، مما لا أشكال فيه هذه الصغرى لمن؟ لكبرى حجية الظهور. فهنا بعد دلالة التنبيه ودلالة الاقتضاء لها حجية، حجة يحتج بها،
لها ظهور،
أحسنت، لأنها ظهور، هذه تعتبرها ماذا؟ من صغرويات حجية الظهور، والظهور حجة بلا أشكال بالسيرة العقلية، ويأتي بحثه إن شاء الله في محل. واضح إلى هنا هذه النقطة؟ إذن بالنسبة لدلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه ظاهران في المدلول، لأن قلنا أن المعنى الآتي منه هو مقصود للمتكلم، واللفظ ظاهر للمعنى، وهو المصنف بنى فيما تقدم، تذكرون بأنه المعنى تابع لقصد المتكلم والدلالة تابعة لإرادة المتكلم، فما دام المتكلم مريد وقاصر وهذا الظهور له هذا اللازم فيكون صغرى لحجية الظهور، وبالتالي يثبت أن لدلالة الإيماء ودلالة التنبيه ماذا؟ حجية. واضح الكلام؟ بينما دلالة الإشارة ليس الأمر كذلك، دلالة الإشارة ليس الأمر كذلك، لا حجية لها. لماذا؟ لأنها أصلا خارجة من حريم الظهور، أصلا ليست صغرى لحجية الظهور. لماذا؟ لأن المعنى المستفاد غير مقصود للمتكلم، غير مقصود للمتكلم، ونحن استرطنا في القصد، القصد في الظهور مو هو الدلالة، تكون تابعة لمن؟ للإرادة، ولا توجد إرادة وقصد للمعنى هنا. فهنا اللف غير ظاهر لمن؟ للمعنى، غير ظاهر المعنى، وبالتالي لا ندرج هذه الصغرى ماذا؟ تحت كبرى حجية الظهور. فعلى هذا الأساس حج دلالة الإشارة ليس لها حجية. إذن إلى هنا فقط ثبت أن دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه والإيماء لها حجية، وهي يعني حجة من باب كون الظهور حجة، بينما دلالة الإشارة ليس الأمر كذلك. واضح؟ هنا يأتي إشكال، يأتي إشكال، كيف لا تكون حجة والإمام علي سلام الله عليه استدل بهاتين الآيتين وحمله وفصاله 30 شهرا، والآية الأخرى والوالدات يرضعن أولادهن حولين، فالجمع بين هاتين الآيتين ماذا تعطينا؟ أن أقل الحمل ستة، وعليه أفتى الفقهاء، من أتت بولد بعد زواجها بعد 6 أشهر فهو تابع للفراش، نعم أقل يشكل، لاحظ، وعليه العمل الفقهاء، وهذا من تعبيرنا من بيانات أمين سلام الله عليه، حج علينا. فكيف لا تكون للدلالة إشارة حجية؟ يقول نعم، هي ليست دلالة إشارة، ليست حجة من باب حجية الظهور، لأن ليس لها ظهور، ولكنها حجة من أين؟ حجة من باب الملازمات العقلية، والعقل حجة سواء في الدلالة المطابقية أو في الدلالة، فهذا لازم عقلي، فمن باب الملازمات العقلية والملازمات العقلية حجة. وهيأتي إن شاء الله بحث بعد ما ننتهي من الجزء الأول، إحنا هذا الجزء الثاني أين في البحث؟ في البحث في الملازمات العقلية، بعد ما راح نخوضها الآن، يأتي بياناته وتوضيحه في محل، لكن هذا لدفع هذا الإشكال فعلا يأتي. أنت الآن تقولون لا حجية لدلالة الإشارة، والحال أنه 6 أشهر هذه عمل الفقهاء عليها، وهي من كلام أمين سلام الله، فكل يكون له حجة نستجير. أقول نعم، ليس حجة من باب الظهور،
ليس
له حجة من باب الظهور، ولكن له حجية من باب آخر، وهم باب الملازمات العقلية، لأن عقلا إذا طرحت هذين من هذين يكون مدة الحامل ماذا؟ 6 أشهر، أقل 6 أشهر. واضح هذا المطلب؟ هذا الكلام ماذا؟ كبرويا طبق العبارة. قال الجهة الثانية حجية هذه الدلالات، أما دلالة الاقتضاء والتنبيه فلا شك في حجيتهما إذا كانت هناك دلالة وظهور، لأنه من باب حجية الظواهر، يعني صغرى لكبرى حجية الظهور، ولا كلام في ذلك. نعم، وأما دلالة الإشارة فحجيتها من باب حجية الظواهر، فحجيتها من باب محل نظر، يعني محل نظر، ما هي من باب حجية الظواهر، هذا لطيف، يعني كأنه هم فيها ضمنا أنه حج لا حجيك من باب آخر. قال وأما دلالة الإشارة فحجيتها من باب حجية الظواهر محل نظر وشك، لأن تسميتها بالدلالة من باب المسامحة أصلا، إذ المفروض أنها غير مقصودة لمن؟ للمتكلم، والدلالة كما أسسنا لها في أبحث سابق قديم تذكرون تابعة للإرادة، لإرادة المتكلم، وحقها أن تسمى إشارة وإشعارا، سميها إشارة وإشعار أفضل سميها دلالة، الدلالة منشأها الظهور مثلا، فقط بغير لفظ الدلالة، فليست هي من الظواهر في شيء حتى تكون حجة من هذه الجهة، لاحظ من هذه الجهة، وله مقصد كبير، ليس لها حجية من هذه الدلالة. نعم، هذا دفع إشكال مقدر كما قلنا. نعم هي حجة من باب الملازمة العقلية، حيث تكون ملازمة ملازمة فيستكشف منها لازمها سواء كان حكما أم غير حكم، يعني هذا لازم حكم أو غير حكم، مثلا كالأخذ بلوازم إقرار المقر، حين مقر يقر بشيء يقول الإقرار بالشيء إقرارا بلوازمه كما هو من القواعد الفقهية في محله، وإن لم يكن قاصدا لها، وإن لم يكن قاصدا لها أو كان منكرا للملازمة. لاحظ حتى لو أنكر الملازمة لكن هذا لازم، إذا قال النار هذه نار مثلا لازمها أنها تحرق، حتى لو أنكر قال النار ولكن لا تحرق لا يعبى بكلامه مثلا في الحالة الاعتيادية. قال وسيأتي في محل في باب الملازمات العقلية إن شاء الله تعالى. بهذا بحمد الله انتهى بنا الكلام والمطاف في بحث المفاهيم، الحمد لله هذا البحث المهم وحريبي أن يعتنى به لأنه له مدخلية كبيرة فيما يرتبط في الاستنباط. هذا هنا الحمد لله تقريبا فيما يقارب 13 درس تقريبا هذا البحث، إن شاء الله بعد غدا يأتي البحث في مطلب جديد وبحث جديد وهو العام والخاص. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.